أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع يونس بن ظبيان، وقد ضعفه النجاشي وقال عنه: مولى ضعيف جدا. كان الكلام في النقض على شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة التي نقلها عن الطائفة، من أن الطائفة عملت بمراسيل الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان والبزنطي، لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وقد نقض عليهم السيد الخوئي في إشكاله الرابع بأن الشيخ الطوسي بنفسه لم يعمل بهذه الشهادة، إذ ضعف بعض من روى عنه بعض الثلاثة. الشيخ الداوري حفظه الله في مقام الرد قال هكذا: إن النقض يتم لو روى واحد من الثلاثة عن رجل مسلم الضعف عند الجميع، والحال إنه لم يثبت أن واحدا ممن روى عنه الثلاثة مسلم الضعف عند الجميع. ولو نظرنا إلى الذين قد ضعفوا أو اختلف في تضعيفهم لوجدناهم 17 رجلا، 10 اختلف فيهم، و7 ادعي الاتفاق على ضعفهم، 6 منهم روى عنهم ابن أبي عمير، و7 روى عنه صفوان، وأما البقية كلهم قد اختلف فيهم. فابن أبي عمير روى عن 13، ادعي أن 6 منهم قد اتفقوا على ضعفهم، و7 قد اختلف في حقهم. شيخ الداوري يذكر الرجال 6 الذين روى عنهم ابن أبي عمير، ثم يذكر 7 الذي روى عنه صفوان، ويثبت أنه لا يوجد رجل منهم تم الاتفاق على تضعيفه. كيف نثبت أنه لم يتم التضعيف؟ بأحد أمرين. الأمر الأول أن نذكر وجهان يمكن أن يصحح فيه هذا الرجل. الوجه الثاني، لا نحتاج إلى ذكر وجه لتوثيقه أو تصحيحه، بل يكفي أن أحد الرجاليين قد ذكره ولم ينص على ضعفه. فمثلا أغلب توثيقاتنا وتضعيفاتنا من النجاشي والشيخ الطوسي، فإذا النجاشي يذكر الرجل وضعفه والشيخ الطوسي يذكر الرجل ويسكت، ما ينص على ضعفه ولا على تعديله، فهذا لا يعني أنه متفق. فيتم النقض بمجرد سكوت الشيخ عن التوثيق. لذلك في هذه التراجم قرأنا من الأول إلى الثالث، وصلنا إلى الرابع يونس بن ظبيان. نقرأ إن شاء الله هذا الكلام، وجه الشاهد هو هذا، إما بناء على الملاك الأول وجود وجه مصحح للرجل، أو بناء على الملاك الثاني أنه لا يوجد له وجه لتصحيحه لكن لم يتفق الجميع على تضعيفه. نقرأ هذا المقدار الرابع. يونس بن ظبيان وقد ضعفه النجاشي وقال عنه مولى ضعيف جدا لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط يعني غلو. النجاشي ضعف، ننظر هل الشيخ الطوسي ضعف أو لا. وذكره الشيخ في الفهرستي والرجال وعده من أصحاب الصادق ولم يذكر في حقه شيئا. في كتابين الشيخ الطوسي ساكت عن التضعيف والتوثيق، إذن لا يوجد اتفاق. بعد وكذلك البرقي، البرقي أيضا ذكر وسكت، إذن لا يوجد اتفاق. وعده الكشي من الكذابين المشهورين، إذن اثنان ضعفا وهما الكشي والنجاشي، واثنان سكتا وهما الشيخ الطوسي والبرقي. ووردت فيه روايات ذامة وأخرى مادحة، فمن الروايات الذامة ما رواه الكشي بسند صحيح عن محمد بن عيسى عن يونس قال سمعت رجلا من الطيارة. ما المراد بالطيارة؟ ليس المراد التطير بمعنى التشاؤم، التطير هو التشاؤم، الطيارة ليس المراد به هنا المتشائمين ولا الطيارة يعني الطيارة اللي الآن يطيرون بها، الطيارة هنا الغلاة. سمعت رجلا من الطيارة يحدث أبا الحسن الرضا عليه السلام عن يونس بن ظبيان أنه قال كنت في بعض الليالي وأنا في الطواف. من الذي يقول؟ يونس بن ظبيان. فإذا نداء من فوق رأسي يا يونس إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فرفعت رأسي فإذا جي، إذا يعني هذه للمفاجأة، جي يعني جبرائيل يعني في الحاشية، إذا للمفاجأة وجي كناية عن جبرائيل، يعني يقول هو شاف جبرائيل يدعي. فغضب أبو الحسن عليه السلام إمام الرضا غضبا لم يملك نفسه، ثم قال للرجل اخرج عني لعنك الله ولعن من حدثك. من اللي حدثه؟ يونس بن ظبيان. ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة يتبعها ألف لعنة، كل لعنة منها تبلغك قعر جهنم. يا الله أنا أشقد عذابهم هؤلاء من كذبهم على الله. أشهد ما ناداه إلا الشيطان. أما أن يونس مع أبي الخطاب، أبو الخطاب الذي كان يأخذ كتب الإمام الباقر ودس فيه الروايات المكذوبة، أما أن يونس مع أبي الخطاب في أشد العذاب مقرونان مقترنان في العذاب، وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في أشد العذاب. سمعت ذلك من أبي عليه السلام الإمام الكاظم. قال يونس، فقام الرجل من عنده فما بلغ الباب إلا 10 خطى حتى صرع مغشيا عليه وقد فار رجيعه، يعني خروجه والغائط خرج وحمل ميتا. فقال أبو الحسن عليه السلام إمام الرضا أتاه ملك بيده عمود فضرب على عهامته ضربة قلب فيها مثانته، مثانة مكان تجمع البول، حتى فار رجيعه حتى خرج البول والغائط، وعجل الله بروحه إلى الهاوية يعني جهنم النار، وألحقه بصاحبه الذي حدثه بيونس بن ظبيان، ورأى الشيطان الذي كان يتراءى له. هذه رواية ذامة، في المقابل رواية مادحة. ومن الروايات المادحة ما رواه الكشي أيضا بسنده عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يونس بن ظبيان فقال رحمه الله وبنى له بيتا في الجنة كان والله مأمونا على الحديث. هذا رواية تدل على توثيقه بعد ما مات، وتدل على ماذا؟ على وثاقته في الحديث. وطريق الكشي إلى هذه الرواية وإن كان ضعيفان إلا أن ابن إدريس رواها في السرائر عن جامع البزنطي بطريق معتبر. سيد الخوئي رحمه الله كان يبني على أن مستطرفات السرائر حكمها حكم المراسيل، عدا ما يرويه ابن إدريس في المستطرفات عن 2 المورد الأول جامع البزنطي لأنه مشهور فلا يحتاج إلى سند. الثاني نوادر محمد بن علي بن محبوب لأنه من المشاهير لا يحتاج إلى سند. ثم شيخنا الأستاذ الداوري في مجلس الدرس قال: نحن بحمد الله استخرجنا من إجازات البحار أسانيد لروايات مستطرفات السرائر وعوضنا الأسانيد وعرضناها على السيد الأستاذ فقبلها، وبالتالي السيد الخوي عدل عن رأيه من كون مستطرفات السرائر مراسيل إلى التعامل معها بحكم المسانيد عن طريق تعويضها بأسانيد روايات بأسانيد إجازات البحار. هذه رواية والسند فيها ومعتبر هذا السند. وجه لتصحيح هذا: وقد أخذ هذا كله وقد وقع يونس بن ظبيان في أسناد نوادر الحكمة، وذلك مما يوجب الحكم بوثاقته، يعني لم يستثنى فيكون موردا للتعارض، تعارض الجرح والتعديل. التعديل رواية الكشي وكونه واردا في نوادر الحكمة، الجرح رواية الكشي وتضعيف النجاشي. إذن المورد الرابع لم يقع الاتفاق عليه يونس بن ظبيان، وهو المورد الثاني لمن روى عنه صفوان والدعي أنه قد اتفق على تضعيفه، بحثناه هنا. الخامس أبو البختري وهب بن وهاب، ضعفه النجاشي وقال عنه: وكان كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكذاب. إذن النجاشي ضعفه. وذكره الشيخ في الفهرس وقال عنه: عامي المذهب ضعيف. إذن اتفق الشيخان على تضعيفه. وعده في الرجال الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلام، ولم يذكر في حقه شيئا، وكذلك البرقي لم يذكر في حقه شيئا. عادة الشيخ الطوسي في الرجال والبرقي في المحاسن في الطبقات عادة لا يذكرون الجرح والتعديل. وقال ابن الغضائري: كذاب عامي، يعني في نفسه كذاب غير ثقة، إلا أن له عن جعفر بن محمد أحاديث كلها يوثق بها. إذن يعني يطمئن، يعني قامت القرائن على الاطمئنان برواياته. إلى هنا لم نجد ما يوثقه. ونقل الكشي عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان: كان أبو البختري من أكذب البرية. إذن الآن أربعة اتفقوا على تضعيفه: الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي وابن الغضائري. وقال الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار: فهذا الخبر محمول على التقية، لأن راويه راوي هذا الخبر وهب ابن وهب وهو عامي متروك العمل بما يختص بروايته، وقد اختص بروايته هذه عن أبي البختري. إلى هنا كل تضعيف. طبعا إذا حمل على التقية لا يؤخذ بمضمونه هذا، ولكن طريق الصدوق، والشيخ صحيح إلى كتابه، ووصفه الصدوق بالقاضي القرشي. هل ذكر الشيخ الطوسي هنا، هل ذكر الشيخ الداوري هنا ما يوجب توثيق أو لا؟ ما الذي ذكره يوجب توثيقه؟ ما ذكر لو ما ذكر؟ الجواب: ذهب العلامة المجلسي صاحب البحار إلى أنه إذا ورد اسم شخص في مشيخة الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه فهذا أمارة مدح، ولعل مستند في ذلك قول الصدوق في ديباجة الفقيه: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، ككتاب حديز بن عبد الله السجستاني إلى آخر ما ذكره. فقالوا: إذن هذا مبنى موجود، ذكر رجل في مشيخة الصدوق أمارة توثيق، أمارة مدحه، ربما تفيد ماذا؟ توثيقه. فإذن هذا وجه لتصحيح أبي البختري. إذا قال هذا يعني خذ هذا ما يدل على تضعيفه والآن خذ ما يمكن أن يستفاد منه التوثيق. ولكن طريق الصدوق مو لازم الطريق صحيح، مجرد ذكرى في المشيخة في نهاية المجلد الرابع من الفقيه علامة على المدح. إذا أردت بحث يعني يفيدك في المجال يمكن تراجع كتاب تحرير المقال في علم الرجال للشيخ مهدي الهادوي الطهراني صفحة 105 هناك يذكر هذا المبحث. بعد ووصفه الصدوق بالقاضي القرشي. خب قرشي يعني سيد ما يدل على وثاقة، قاضي قد يقال يعني أنه يشترط في القاضي العدالة، ما لم يذكر أن قاضي سوء. قاضي قرشي يعني في مقام المدح، في مقام المدح يعني قاضي عادل، فقد يستظهر منه التوثيق. السادس عبد الله بن القاسم، وهذا العنوان مشترك بين الثلاثة. هذه العناوين الثلاثة لنرى هل يوجد اتفاق على التضعيف أو لا. العنوان الأول عبد الله بن القاسم الجعفري ولم يرد في حقه شيء، إذا لا يوجد اتفاق على تضعيفه، هو مجهول لكن لم يتفق على تضعيفه. با عبد الله بن القاسم الحارثي ذكره النجاشي وقال عنه ضعيف غال، كان صاحب معاوية بن عمار ثم خلط غلا وفارقه، فارق معاوية بن عمار، وذكره الشيخ في الفارس ولم يذكر في حقه شيئا، إذن لا يوجد اتفاق. الشيخ الطوسي ما ذكر في حقه شيء. وقال السيد الأستاذ قدس سره سيد الخوي لم يظهر من النجاشي ضعف عبد الله في الحديث، وإنما ضعفه في نفسه من جهة الغلو. إذن هنا لا يوجد اتفاق، ضعفه من جهة الاعتقاد عن الغلو. الثالث عبد الله بن القاسم الحضرمي وقد ضعفه النجاشي وقال عنه المعروف بالبطل كذاب غالم يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته، إذا النجاشي ضعفه. الشيخ الطوسي وذكره الشيخ الطوسي في الفهرس ولم يذكر في حقه شيئا، وعده في الرجال من أصحاب الكاظم عليه السلام ونسبه إلى الواقف، مذهب الواقف. إذا كلام الشيخ الطوسي في الفهرس لا يستفاد منه الاتفاق على تضعيفه. إذن هنا بالنسبة إلى السادس لم نذكر شيء يوجب ترجيحه وتوثيقه، لكن لم يذكر جميع الرجاليون تضعيفه. يقول الشيخ الداوري وقد ظهر بذلك أن هؤلاء الستة كلهم موضع خلاف. غريب عجيب. قبل ما هذا أذكر خاطرة، أنا حضرت الدورة الأولى عند أستاذنا سماحة الشيخ حسان سويدان حفظه الله، كان الحضور أول درس 16 شخص، آخر شيء بقيت لوحدي. التقرير الوحيد موجود عندي، تقرير الدورة الأولى. في هذه الدورة كان متشددا في مباني الثلاثة وأصحاب الإجماع وكذا. الآن بعد دوراته المتأخرة، بعد التتبع، التدقيق غير التتبع، قرأ الكتب الأربعة بأكملها، وجد أن المشايخ الثلاثة بل أصحاب الإجماع 18 قلما يروون عن ضعيف، وإذا رووا عن ضعيف رواية أو روايتين فقط. الآن هاي كم واحد؟ ستة. عن هؤلاء الستة كم رواية روى ابن أبي عمير؟ عن هؤلاء الستة كلهم بأجمعهم كم رواية روى؟ بالكثير 10 روايات بالكثير. لاحظ الشيخ الداوري يقول وقد ظهر، بينما إذا تجد عن واحد ثقة ممكن يروي 100 رواية لكن لا يكثر عن الضعيف. وقد ظهر بذلك أن هؤلاء الستة كلهم موضع خلاف، وما ادعي من أنه قد وقع الاتفاق على تضعيفهم غير تام، على أن مجموع ما رواه ابن أبي عمير عن هؤلاء قليل جدا. هذا الإشكال الشيخ الداوري على السيد الشهيد الصين أنه لا تلحظ الراوي فقط، الحظ موارد الروايات. سيد الصدر رحمه الله لحظ موارد الروايات موردا وموردين كما لحظ هنا شيخنا الأستاذ الداوري. فقد روى، الآن يذكر الأسماء الستة وموارد الروايات، إذا تجمع موارد رواياتهم 10 يصيروا. فقد روى عن الحسين بن أحمد المنقري في 3 موارد، وفي واحد منها من هذه الموارد محسن بن أحمد أو الحسين بن أحمد، إذن موردين أو 3 بالكثير 3. وعن علي بن وقد روى عن علي بن حديد في مورد واحد، صار كم مورد الآن؟ 4 موارد، مورد واحد غير منفرد به، يعني ليس هو فقط الذي يعني ابن أبي عمير يروي عن علي بن حديد ورجل، وعلي بن حديد والرجل يرون عن الواسطة، يعني إذا علي بن حديد ضعيف إلا معاه ثقة، فلم ينفرد بالرواية عام، غير منفرد به بعلي، يعني لم يكن ابن أبي عمير منفرد بالرواية عن علي بن حديد، بل معه مع علي بن حديد في طبقته غيره. من أين عرفنا؟ بقرينة الراوي والمروي عن، يعني ابن أبي عمير في طبقة، وعلي بن حديد والرجل الآخر في طبقة واحدة، وهما يرويان عن ثالث. بعد وعن عمرو بن جميع في موردين من الوسائل، كتاب وسائل الشيعة، موردين وأربعة صاروا 6. أما في الكتب الأربعة فلم يروي عن، وروى عن يونس بن ضبيان في مورد واحد، صارت الموارد 7. بعد هذا المورد الواحد اللي عن يونس بن ضبيان غير منفرد به، لم ينفرد ابن أبي عمير به، بل معه، يعني بل مع يونس بن ضبيان غيره. من هو غيره؟ وهو أبو خالد القماط أو بريد كما سيأتي، كلاهما ثقة، ما يضر بضعف الرواية، على أنه يحتمل فيه الإرسال، لأن يونس بن ضبيان توفي في زمان الصادق عليه السلام، فيحتمل هنا قطع في الرواية لم يدركها. بعد وروى عن أبي البختري في موردين، 7 و2 9، أحدهما في الكتب الأربعة على أنه يحتمل أن تكون الرواية عن ابنه حفص، فإن ابن أبي عمير روى عن حفص أكثر من 200 رواية، وإذا عن رجل ثقة 200 رواية. المورد الأخير وعن عبد الله بن القاسم في مورد واحد، هذا 10. والحاصل أنه لم تثبت لدينا دعوة الاتفاق على تضعيف هؤلاء 6. وأما 7 الآخرون، لأن ادعي أنه روى عن 13 ضعيفا، 6 اتفق على ضعفهم، و7 اختلف فيهم، اتضح الآن كل 13 مختلف فيهم. وأما 7 الآخرون فهم مورد خلاف بلا إشكال ولا حاجة للتعرض إليهم. وأما صفوان بن يحيى فقد روى عن شخصين ادعي الاتفاق على تضعيفهما، وهما صالح بن الحكم النيلي ويونس بن ضبيان. يونس بن ضبيان درسنا، يبقى الكلام في الأول. أما الأول صالح بن الحكم النيلي فقد ذكره النجاشي وقال عنه ضعيف، وذكره الشيخ في الرجال وعده من أصحاب الصادق عليه السلام، ولم يذكر في حقه شيئا، ومثله البرقي، إذن لا يوجد اتفاق على التضعيف. وكان مقتضى رأي السيد الأستاذ أنه مجهول الحال، لأنه مورد للتعارض بناء على ما كان يذهب إليه السيد الخوئي من وثاقة كل من وقع في إسناد كتاب كامل الزيارات، ولكنه السيد الخوئي حيث عدل عن مبنى كامل الزيارات كما بينا فيما سبق، فهو عنده ضعيف بعد ما صار وجلي توثيقه، يبقى وجه التضعيف. وعلى أي تقدير فهو لا يخرج عن كونه موضع خلاف. من أين عرفنا؟ ليلى الآن لم يذكر وجه التصحيح، لماذا قال وعلى أي تقدير؟ يعني على تقدير أنه ثقة لكامل الزيارات أو أنه ليس بثقة، فهو لا يخرج عن كونه مورد خلاف، لأنه الشيخ الطوسي في الرجال والبرقي في الطبقات لم يذكر في حقه شيئا. هذا وللصدوق، هذا يعني خذ ما ذكر في حقه من التضعيف، وللصدوق طريق صحيح إليه، يعني هذا يوجب مدحا، وهذا المدح قد يلقى إلى توثيقه لأن السند صحيح. إلى هنا أخذنا من روى عنه ابن أبي عمير 13 وصفوان 7 اثنين الدعية الاتفاق على ضعفهم. يبقى الأخير البزنطي الدعية أنه روى عن 5 لكن كلهم قد اختلف في تضعيفهم. ثم إن صفوان بن يحيى روى عن صالح في 3 موارد على اختلاف في بعضها، ففي أحدها كما في التهذيب عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال. هذا السند غريب، لماذا؟ لأنه يجعل وسائط. يعني لاحظ السند صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير، والحال أن صفوان معاصر لابن أبي عمير ما يحتاج إلى واسطة صالح النيلي، فلعل تصحيح وزيادة. وهذا السند غريب لأن صفوان وابن أبي عمير من طبقة واحدة، فلا حاجة إلى الواسطة وهي صالح النيلي، على أن نفس هذه الرواية وردت في موضع آخر من التهذيب وسندها هكذا: عن أحمد بن محمد عن أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن ابن أبي عمير قال، إلى آخر الرواية. الشيخ يوسف له مقولة في التهذيب، مقولة قاسية في تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي يقول: الذي لا تخلو منه صفحة واحدة من أغلاط، يعني لا توجد صفحة واحدة الصفحة الحجرية يعني إلا وفيها أغلاط وأخطاء، اشتباهات، أخطاء مطبعية، أخطاء في الرواية، تصحيف إلى آخره. وأما الثاني وهو يونس بن الضبيان وقد تقدم الكلام حوله، وقد روى عنه صفوان في مورد واحد على أنه غير منفرد به، صفوان لم ينفرد بالرواية عن يونس بن الضبيان، فقد جاء في التهذيب وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن بريد ويونس بن الضبيان. إذا في نفس الطبقة بريد ويونس بن الضبيان، وبريد ثقة، قال إلى آخر الحديث. والحاصل أن الاتفاق على تضعيفهما له يونس بن الضبيان وصالح النيلي غير ثابتين. وأما الخمسة الآخرون فهم ممن وقع الاختلاف فيهم، هذا بالنسبة إلى صفوان. وأما البزنطي فلم يروي عن أحد ممن ادعي الاتفاق على تضعيفه، فهؤلاء المشايخ إنما رووا عن أشخاص لم يقع الاتفاق على تضعيفهم، وقد احتملنا أنهم ثقات في نظرهم أو أنهم كانوا ثقات في زمان الرواية عنهم ثم تبدلت أحوالهم، وقد بينا ذلك بما لا مزيد عليه. وبناء على ذلك فلا يمكن أن نرفع اليد على الشهادة وصراحة دلالتها لمجرد التشكيك مع ظهور وجه الصحة فيها في هذه الشهادة، على أن نفس الشيخ الداوري لم يلتزم بالشهادة، التزم بالقدر المتيقن. يبقى الكلام في النقطة الرابعة للشيخ الداوري في الرد على الإشكال الرابع للسيد الخوئي، وهو أنه تعدية هذا الإشكال من المسانيد إلى المراسيل. إذا ثبت أن واحدا من المشايخ الثلاثة بل كلهم قد رووا عن ضعيف ولو اختلف في تضعيفه، فإن هذا قد يوجب التشكيك في مراسيله، لأنه إذا أرسل السند لا ندري هل هو أسند إلى من اتفق على وثاقته أو إلى من اختلف في تضعيفه أو اتفق على تضعيفه، فحينئذ لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الأخذ بمراسيل الثلاثة تسقط هذه الشهادة أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. يعني بعبارة أخرى توجد شهادة تنحل فيها ثلاث شهادات. الشهادة هي ماذا؟ أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وأن الطائفة قد أجمعت على ذلك، واضح إن شاء الله، تنحل إلى أنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة. جوابها قد تقدم، وهو أنه يكفي التوثيق الإجمالي وهو حجة كالتوثيق التفصيلي، وأن العرف العام يقبل هذه الشهادة. بالتالي الإشكال بأنهم قد يروون في المراسيل عن شخصين مضاعف هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. قال وأما النقطة الرابعة وهي أنه إذا كان المروي عنهم ثقات في نظر هؤلاء الثلاثة فكيف عمل الأصحاب بمراسيلهم ولعله لو صرح بأسمائهم لضعف بعضهم؟ فنقول في الجواب إن هذه شبهة مصداقية ولا يمكن التمسك بالعام فيها في الشبهة المصداقية على أننا قد أجبنا عن ذلك فيما تقدم. إن صفحة 165 لا مو 165 164 آخر فقرة ويتفرع عن قول الاحتمال الثاني مسألة والجواب آخر سطر صفحة 164 والجواب أن قول أحد هؤلاء الثلاثة حدثني ثقة أو عذ كاف في الاعتماد والتعويل عليه والمشهور على اعتباره تزكية من دون حاجة إلى فاحص، بل ذهب المشهور إلى تصحيح الروايات بهذا النحو إذ يتيقن من دلالة قوله حدثني عدلون على أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك اعتبرت شهادة صريحة فلا مجال للخدشة فيها. الآن هكذا يقول. فالقول بعدم الحجية صفحة 174 فالقول بعدم الحجية الاحتمال كون المزكى مجروحا احتمال بدوي ابتدائي لا يعتنى به ولا يلتفت إليه وليس موردا للعلم الإجمالي وعليه فيكفي للأخذ بروايته قوله حدثني عدلون. ومقامنا من هذا القبيل فإن هؤلاء الثلاثة لما كانوا لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فيمكن الأخذ برواياتهم، وأما احتمال الضعف في المروي عنه فلا يلتفت إليه لكونه احتمالا بدويا مضافا إلى قلة روايتهم عمن رموا بالضعف. وهنا يأتي كلام الشهيد الصيد نظرية الاحتمال. وخلاصة المقام إن لهؤلاء المشايخ الثلاثة روايات مسندة وأخرى مرسلة، فما كان منها مسندا أخذ به استنادا إلى الشهادة إلا ما ورد في حق رواتها إلا ما يعني إلا إذا ما ورد في حق رواتها تضعيف، وحينئذ يقع الترديد بين كون الوثاقة في نظر هؤلاء وبين كونها كون الوثاقة محرزة في زمان الرواية عنهم، يعني هم يوثقون زمن روايتهم فقط، ولا مناص عن الأخذ بالقدر المتيقن وهو أنه زمن روايتهم، ويراعى الزمان الذي رووا عنه. ومع بقاء التردد فلا بد من ملاحظة المرجحات لدخول المسألة في باب التعارض أيهما أرجح فيه مزية ترجحه. وأما التعدي من هذه الموارد تعارض إلى غيرها فممكن بناء على القول بأصالة بقاء العدالة، يعني نستصحب بقاء العدالة، يعني كنا على يقين من عدالة الراوي حينما روى عنه الثلاثة نشك في بقائها بعد زمن روايتهم، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب العدالة والوثاقة. وإلا فلا، يعني وإن لم نقول بأصالة بقاء العدالة فلا تثبت العدالة. هذا بالنسبة للمسانيد. وأما ما كان منها مرسلا فلا بد من أخذ به ولا محيص عنه لأنه أخذ بمضمون الشهادة، والتشكيك فيها احتمال بدوي لا يعتد به. تنبيه مهم جدا في المراسيل، تنبيه وبه مسك الختام في بحث المشايخ الثلاثة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.